الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحديث السابق حول وجود الله سبحانه وتعالى الذي يغمر نفوسنا ووجداننا، ودحضا لكل الشبهات التي يثيرها المشككون والملحدون حول وجود الله سبحانه وتعالى، لا بد لنا أن نتطرق إلى شبهة في غاية الأهمية، وإلى تساؤل قد يرد على أذهان الكثيرين منا. هذه الشبهة أو هذا التساؤل فحواه: إذا كان الله موجودا وقادرا وعالما كما تزعمون، فلماذا كل هذه النواقص في خلقه؟ لماذا كل هذه المعايب في ما خلق وفيما أوجد؟ لماذا يميتنا والموت ألم ونهاية للحياة؟ لماذا هذه الأمراض التي تواجهنا والأوجاع والمصائب، هذه الشرور كما يعبر، لماذا كل ذلك ما دام الله قادرا؟ لماذا لا يضع الله سبحانه وتعالى حدا لقتل الأبرياء والأطفال من الرضع أو حتى من الشيوخ أو غيرهم؟ هذا الإشكال إشكال كان ولا يزال يطرح، وفي الواقع هو من أكثر الإشكالات التي تشغل بال الإنسان، وعبر عن هذا الإشكال بإشكالية الشرور أو إشكال الشرور. واسمحوا لي هنا أن أولي هذا الإشكال حقه، وأن نقدم إجابات وافية عليه، ومن هنا سوف أقسم حديثي حول هذا الموضوع إلى قسمين أساسيين. القسم الأول أتطرق فيه إلى مسألة الموت وسؤال الموت، والقسم الثاني نتطرق فيه إلى قضايا الآلام والمصاعب والنواقص التي تواجه الإنسان أو التي نراها في هذا العالم التكويني برمته. فيما يتصل بسؤال الموت، لا بد لنا أن نقول في الإجابة على هذا التساؤل الذي يعترض على الموت والذي يتساءل لماذا الموت ولماذا يموت الصغار كما يموت الكبار، إذا كان لا بد من الموت فليكن للذين عاشوا في هذه الحياة الدنيا من العمر ما جعلهم يعني يمرون في هذه الحياة بشكل واف، ويعتاشون ويتنعمون فيها ويتذوقون معناها بشكل واف. أما لماذا موت الصغار؟ عموما السؤال يدور هنا، كيف نفهم الموت؟ هل الموت شر؟ وإذا كان شرا فكيف تتحدثون عن عدل الله، عن حكمة الله؟ أي حكمة؟ يقول لنا البعض هذه التي تتحدثون عنها ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى يضع حدا لهذا الإنسان. في الإجابة على هذا السؤال لابد لنا أن نسجل عدة وقفات. الوقفة الأولى هي أن الموت هو الحقيقة التي لا مفر منها، هو حقيقة لا يدانيها في بداهتها شيء آخر. يعني في ناس بيشككوا بوجود الله بس ما بيشككوا بالموت، بيقول لك الموت حق لا مفر منه. يعني يصل الموت إلى مستوى من الوضوح ومن البداهة إلى حد لا يشكك فيه أحد، لكن في الوقت عينه يبدو من خلال سلوكنا العملي وكأننا نشك بالموت، وكأن الموت على غيرنا كتب. ومن هنا ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لم يخلق الله عز وجل يقينا، في رواية أخرى ما رأيت يقينا، ما رأيت يقينا لا شك فيه. هو أشبه بشك لا يقين فيه من الموت، يعني مع أن الموت يمثل هذه الحقيقة التي لا يدانيها شك، مع ذلك ترانا من حيث أعمالنا وكأننا نشك بالموت. فالموت إذن حقيقة دامغة لا مفر منها، وهو يطال كل حي، كل المخلوقات الحية ستذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت. تأملوا في هذا التعبير القرآني، تتذوق الموت وطعم الموت. هو قضاء مبرم لا راد له، أطال عمرنا أم قصر، فالموت لا محالة سوف يأتينا، وغالبا ما يأتينا كزائر ثقيل. إن الموت يزحف إلينا، أو قل إننا بأجمعنا زاحفون إلى الموت. أنفاسنا هذه التي نتنفسها كما يقول الإمام علي عليه السلام في بعض كلماته هي خطانا إلى الموت، هي خطواتنا إلى الموت. نفس المرء خطاه إلى أجله. دقات قلوبنا هذه التي تنبض في الصدور هذه تحكي لنا قصة الحياة والموت، كما يقول ذلك الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. إذن هذه حقيقة ولا مجال للتشكيك فيها على الإطلاق. ولكن السؤال الآن: كيف ينظر الدين إلى الموت؟ الموت في منظار الدين ليس عدما على الإطلاق، ومن الخطأ أن نقول عن القصاص بأنه إعدام. في ثقافتنا الدينية ما في شيء اسمه إعدام. هلأ إذا واحد صدر عليه حكم بيقولوا صدر عليه حكم بالإعدام، أي أنهم سيعدمونه. ما في أحد يعدم، عدم ما في، الموت مش عدم، هو بوابة لعالم آخر. ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت قبل الحياة، يعني الموت مخلوق، المخلوق ليس شيئا عدميا. عندما نقول هذا مخلوق يعني هو شيء موجود، فالموت في رؤيتنا الدينية والقرآنية ليس عدما على الإطلاق، كما أنه ليس شرا، وهذه نقطة لابد أن نتوقف عندها مليا. الله سبحانه وتعالى لم يجعل شيئا شرا مطلقا. قد واحد يقول لي كيف لا يكون الموت شرا مطلقا وهو الذي يسلبنا أغلى ما نملك، يسلبنا الأرواح والأعمار، يسلبنا نعمة الحياة، هو الذي يفجعنا يبكينا، يفجعنا بعزيز هنا أو عزيز هناك، كيف لا يكون شرا؟ والجواب على ذلك يتضح من خلال عدة أمور. الأمر الأول، الموت في منظارنا الديني هو بداية حياة وليس نهاية حياة فحسب، هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة من الحياة، هكذا نفهم الموت، هو جسر عبور قد يكون صعبا وعسيرا لكنه لا محالة، كلنا سنمر على هذا الجسر، لا أحد من بني الإنسان يستطيع أن يهرب من العبور من خلال بوابة الموت ليدخل إلى عالم الآخرة. فالموت إذن هذا الذي نفارق فيه أهلنا وإخواننا هو بداية حياة أخرى، ليس عدما، ليس نهاية أبدية على الإطلاق، هو فراق وطن إلى وطن آخر. فراق الوطن غالبا ما يكون صعبا، إذا واحد الآن بده يسافر بتشوفه لما من ودعه يبكي ومنبكي، فراق الوطن صعب. أرأيتم إلى الطفل في الجنين في بطن أمه عندما يفارق هذا الوطن الرحم وينزل إلى الدنيا ينزل بصوت بكاء لأن فراق الوطن صعب، لكن سرعان ما يتأقلم مع هذا العالم الجديد وهو عالم الدنيا ويألفه، وربما يقول أين كنت أمام سعة هذا العالم ورحابة هذا العالم الجديد، أنا وين كنت، في أي عالم، في عالم صغير. عالم الآخرة ستكون نظرتنا عندما نصل إليه كنظرتنا عندما ننظر الآن إلى مرحلة الجنين، بل لا تقاس. عندما يصل الإنسان إلى عالم الآخرة سيكتشف أنه أمام عالم آخر، أمام عالم رحب. باختصار في هذا الأمر الأول في الإجابة على يعني تساؤل الخوف من الموت ولماذا الموت، الموت نقطة بداية لحياة الأبد. يقول الله سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية هناك. الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يقول أيها الناس إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم إلى مقركم ولا تهتك أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم ففيها اختبرتم، هي عالم الاختبار، ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، لما بيموت الواحد كلنا بنسأل شو ترك، شو عنده بالبنك، شو ترك أراضي، شو عنده أولاد. إن المرأة إذا هلك قال الناس ما ترك، لكن الملائكة عندها سؤال آخر، وقالت الملائكة ماذا قدم، مش شو ترك خلفه، شو قدم لآخرته. وقال الملائكة ماذا قدم. الإمام علي عليه السلام في كلمة أخرى يقول: أيها الناس، إنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء. ما أحد يظن أننا خلقنا للفناء أبدا، الموت مش فناء كما قلنا، لكنكم من دار إلى دار تنقلون، فتزودوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه. إذن الأمر الأول. الأمر الثاني، الموت هو سنة ماضية كما ألمحنا في مستهل الحديث، سنة الحياة، سواء آمنا بالله أو لم نؤمن لا نستطيع الهرب من هذه السنة. أرأيتم إلى الغصن، غصن الشجرة، يبدأ برعما ثم يخضوضر ويتفتح ويزهر ثم يميل إلى الصفرة ثم إلى الذبول ثم إلى تلاشي. الإنسان كذلك، يبدأ برعما طفلا صغيرا، ففتى يافعا، فرجلا، فكهلا، فشيخا، فهرما، حتى يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه طبيعة الحياة، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. فهذه يعني النهاية الحتمية كما يقول ذلك الشاعر: راحل أنت والليالي نزول، ومضر بك البقاء الطويل. إذا طولت في هذه الدنيا البقاء الطويل يضر بك، تخرف، بصير الناس بدها تعينك، إلى ما إلى ذلك من آلام وأوجاع يحملها العمر. راحل أنت والليالي نزول، ومضر بك البقاء الطويل، غاية الناس في الزمان فناء كما غاية الغصون الذبول. الأمر الثالث، أن الموت يمكن في نظرة معينة أن نقول أنه نعمة، نعمة لنا، إذا كان الموت هو سيف لا مفر منه، وسنة ماضية لا محيد عنها، وكان الإنسان في هذه الدنيا سائرا لا محالة إلى سن الشيخوخة والهرم والعجز، فقد يكون الموت نعمة. وإلا تصوروا أن نعيش في هذه الدنيا إلى الأبد، مع أن من قوانين هذه الدنيا أننا نشيخ ونهرم حتى نرد إلى أرذل العمر. فهذا ماذا يعني؟ يعني ببساطة أن الدنيا الآن كانت ممتلئة من العجزة ومن الشيوخ ومن كبار السن، الذين علينا جميعا الآن أن نكون في خدمتهم. ألا يقول المثل الشعبي: الموت رحمة؟ نحن أدبياتنا الشعبية، وهو مثل صحيح، الموت سترة. عند بعض الناس لما يوصل إلى مستوى من العمر منقول الموت سترة لإله، فعلا كذلك. في الحديث الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام أن قوما في الزمن الأول جاءوا إلى نبي لهم وقالوا له: ادعوا لنا الله أن يرفع عنا الموت، نحن نكره الموت، ادعوا لنا الله أن يرفع عنا الموت. أقنعهم أن هذا ما بيصير، هذه سنة الله لا مفر. قالوا: اطلب لنا ذلك من الله. وأراد الله بحكمته أن يعطي الإنسان درسا فرفع عنهم الموت لقرون متمادية. تقول الرواية عن الإمام الصادق: فأصبح في البيت الواحد أصبح الشخص محتاجا إلى أن ينظف ويعيل جده وأبو جده وجد جده، صارت البيوت ملأة بالعجزة بحيث أنه لم يعد باستطاعة أحد أن يعيش حياة هانئة وأن يعمل. فجاء هؤلاء القوم إلى ذاك النبي وقالوا له اطلب لنا من الله أن يعيد علينا الموت، فالموت رحمة. فطلب من الله وعادوا إلى حالهم الأولى. هذا درس لنا أن الموت في نظرة معينة يكون رحمة لنا. ثم ونحن الذين نعترض على الله لماذا الموت؟ ألا ترون أن الموت هو أفضل واعظ للإنسان؟ فالإنسان الذي تتحكم فيه الغريزة والمصالح ويتكبر ويتمرد حتى على الله، حتى إذا دعوته ووعظته أخذته العزة بالإثم ولم يستمع، فيكون هذا الإنسان بحاجة إلى واعظ. وكفى بالموت واعظا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كفى بالموت واعظا. نعم الموت واعظ، ولكن ما أقل المتعظين والمعتبرين. الحالة الطبيعية أن يكون موت أي إنسان غنيا كان أم فقيرا، شيخا أم صغيرا، أن يشكل لنا منبها من غفلتنا. مفترض أن يقول لنا الموت كأن الموت يقول لنا أيها الناس أفيقوا من كبوتكم فإنكم ميتون، فانظروا ماذا أنتم عاملون. الموت نعم يهتف بنا على الدوام، إن الدنيا ليست دار بقاء بل هي دار فناء. الموت يقول لنا ذلك، أيها الإنسان لا تتكبر، فالموت يقهرك. سبحان من قهر عباده بالموت والفناء، مهما كنت قويا فهناك من هو أقوى منك، كما يقول الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا واعظ عظيم يجب أن، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما يقول اذكروا هادم اللذات. ولما يسأل يا رسول الله وما هادم اللذات، كان يقول إنه الموت. والغريب أيها الأخوة أيتها الأخوات أننا مع أننا في كل لحظة نواجه موتا وجنازة وميتا، مع ذلك قل المعتبرون. وأحيانا في ذكرى الموت، في مناسبات الموت، تجد أن الغائب الأكبر هو الموت وحديث الموت. ومع الأسف الكثير من الخطباء حتى في مناسبة الموت والجنازة أمامه وهو يتحدث عن الاستكبار والاستعمار وما إلى ذلك، مع أننا بحاجة إلى أن نقهر هذه النفس الأمارة بالسوء، وللسياسة ولمواجهة الاستعمار والاستكبار مجالات أخرى. فالموت يغيب عن مناسباتنا وعن كلامنا وعن أحاديثنا. الوقفة الثالثة التي لا بد أن نتوقفها عند الموت وحديث الموت هي لماذا نكره الموت؟ لماذا نكره الموت؟ نحن لا نحب الموت، نحن نحب الحياة ونكره الموت. لماذا يا ترى؟ أقول نحن نحب الحياة؟ نعم. ونحن عندما نتحدث عن الموت فلا نبغي بذلك أن نبعث اليأس في النفوس على الإطلاق، إنما نريد أن يعني نشجع أنفسنا على تفهم الموت، أن نتعايش مع الموت، وإلا فنحن لا نشجع أحدا على أن يختار الموت أو أن يلقي بنفسه في لهوات الموت، فهذا انتحار وهذا أمر محرم. والإسلام لا يدعونا إلى أن نتمنى الموت على الإطلاق كما سأشير إن شاء الله عما قليل. نحن نحب الحياة، وحب الحياة هذا الذي يدور في خلدنا ونفوسنا هو أكبر شاهد على وجود حياة دائمة وأبدية. أرأيتم هذه الفطرة المغروسة فينا في كل واحد منا يجد أنه يحب الحياة، هذا الحب هو مؤشر على ماذا؟ على وجود حياة أخرى، وأن الدنيا لا تنتهي بهذا الموت، لأن الله لا يخلق إحساسا فطريا ويكون إحساسا عبثيا، لا بد أن يكون له ما يطابقه على أرض الواقع. إذن لماذا نكره الموت؟ لدي هنا إجابتان، إجابة دينية وإجابة لا تختص بالمتدينين، بل هي إجابة لكل عاقل. أما الإجابة التي نطرحها لكل إنسان حتى لو لم يكن مؤمنا بالحياة بعد الموت، فنقول له إنك قطعا تؤمن بالموت، وكرهك للموت هذا سوف يؤثر على حياتك. كل ما الإنسان تفهم الموت أكثر كان قادرا على تقبل الحياة وأن يعيش في هذه الحياة أفضل وأحسن. إذا ظل الموت هو الهاجس الذي يلاحقنا ليل نهار ونحن مرعوبون خائفون، فهذا سيؤثر على حياتنا واستقرارنا وإنتاجيتنا، لأن الإنسان الذي يسيطر عليه هاجس الموت وخوف الموت هذا قد يتحول إلى إنسان معقد نفسيا، يخاف أن يخرج من بيته حتى لا تدهسه سيارة، يخاف أن يسافر حتى لا تسقط به الطائرة، فسوف يتجمد في هذه الحياة. ولذلك نقول للإنسان، لكل إنسان، إذا أردت أن تعيش حياتك براحة فعليك أن لا تهرب من الموت ومن سؤال الموت، بل عليك أن تصادق الموت. ممكن أن نصادق الموت؟ أن نتعايش مع الموت؟ أفضل حل، إذا هبت أمرا فقع فيه يقول الإمام علي عليه السلام، أفضل أمر لكي نخفف عن أنفسنا هاجس الموت وقلق الموت الذي يصيبنا بالهلع، أفضل حل هو أن نتعايش مع الموت، أن نتفهم الموت، أن نتقبل الموت. وإلا كما قلت فإن الموت سوف يسقطنا ويسيطر علينا. هاي الإجابة قلت إجابة عامة، لكن لدينا إجابة دينية. لماذا نكره الموت؟ الجواب لأننا لم نعمل لما بعد الموت. حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول جاء رجل إلى أبي ذر فقال يا أبا ذر ما لنا نكره الموت؟ فقال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. أنت كل حساباتك في هذه الدنيا عمرت الدنيا وما عملت شيء للآخرة، خربت الآخرة. فمن الطبيعي أنك تكره الانتقال من العمران إلى الخراب. فقال له السائل: فكيف ترى قدومنا على الله يا أبا ذر؟ فقال: أما المحسن منكم فكالغائب يقدم على أهله. إذا واحد مسافر وسفرة طويلة ورجع على أهله، كيف بيكون استقبال رائع، أحضان، فرح، سرور؟ أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء منكم فكالآبق يرد على مولاه. شفت العبد أو الخادم الذي أبق بمعنى هرب، هرب من سيده ثم أعيد، كيف بيكون حاله؟ ندم، ذل. وأما المسيء فكالآبق يرد على مولاه. قيل: يا أبا ذر، كيف ترى حالنا عند الله؟ هذا سؤال كثير بيشغل بالنا، ترى كل واحد منا بيتطلع أنه أنا حالي عند الله وين؟ شو وضعيتي؟ في أي موقع أنا؟ قيل: يا أبا ذر، فكيف ترى حالنا عند الله؟ قال: اعرضوا أعمالكم على كتاب الله، إن الله تعالى يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وأنتم بتعرفوا أنفسكم، بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل واحد بيعرف نفسه. فاعرضوا أنفسكم على كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل: يا أبا ذر، إذا كانت الأمور هيك فصعبت علينا، أين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أردنا أن نهون على أنفسنا لقاء الموت، فإن ذلك يتصل بما نعمله وبما نفعله لما بعد الموت. إذا كنا ممن يؤمن بمقولة: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، فالموت كارثة بالنسبة إلينا. وإذا كنا نؤمن أن الدار الآخرة هي الحيوان الحقيقي، هي الحياة الحقيقية، فسوف يكون الموت رغم ألمه وصعوبته بابا إلى النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستعدون للقيا الموت. وأختم حديثي بما ورد في بعض الأحاديث عن الأئمة من أهل البيت، أن الإنسان عليه أن لا يتمنى الموت. نصيحة لليائسين من الحياة، الذي يدعو إذا أغضبته زوجته، أو المرأة إذا أغضبها زوجها تقول: يا رب بعث لي الموت. هذه الدعوة ليست دعوة رشيدة. نحن لا يمكن أن نطلب الموت، كما لا يمكن أن نطلب الحياة على إطلاقها. إذن مسألتان: لما بدك تقول يا رب طول عمري، أو يا رب موتني، كلا الدعويين غلط. طول عمري لا يمتن، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. أما طول عمري، هاي الدعوة خطأ. طول عمري ما بيصير، أطل عمري في طاعتك، في خير منك وعاقبة. هاي الدعوة الأولى، طول عمري. موتني، اسمعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي. الإمام الكاظم عليه السلام سمع رجلا يتمنى الموت، فالإمام زعج، قال له: هل بينك وبين الله قرابة يحابيك عليها؟ يعني أنت من عمه لالله هيك في قرابة بينك وبين الله، يعني مرتب أمورك لهالدرجة؟ هل بينك وبين الله قرابة يحابيك له عليها؟ قال لا. قال فهل لك حسنات قدمتها تزيد على سيئاتك حتى تقول يا رب موتني، عامل حسنات أكثر من سيئاتك؟ قال لا. قال فإنك إذن تتمنى هلاك الأبد، ما تتمنى الموت إلا إذا كنت على شرط وثيق من نفسك ومن عملك. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.